الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس على هذه الشاشة الطيبة المباركة شاشة قناة نسائم الرحمة الطيبة الطاهرة المباركة ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله نبدأ في هذه الحلقة سلسلة مباركة طيبة قطعناها بسبب أننا تحدثنا في سلسلة منذ أسابيع عن الحضارات الهالكة الهالكة بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب عنادها مع خالقها جل وعلا تحدثنا عن الحضارات الهالكة وها نحن اليوم نستأنف الحضارات القائمة على توحيد الله عز وجل ونحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى منهجية هذا البرنامج. فهذا البرنامج بفضل الله وبمنته وبنعمته علينا له منهج وله خطة وله أصول. قطعنا سلسلة حضارة النمل لكي نسقط على الواقع إسقاطا مباشرا قصص الأولين، قصص الذين استكبروا وكانوا قوما مجرمين، قصص عاد وثمود، عاد الأولى، وكأن عادا الأولى لها عاد آخرة، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. تحدثنا عن الحضارات وأسقطناها إسقاطا مباشرا على حضارة العالم المعاصرة الآن المغلة في المادية البغيضة والمتنكرة لوحي السماء. وها نحن نصل ما قطع من الحديث عن حضارة سليمان الملك النبي وحضارة النمل التي توسطت في الحديث عنها حضارة سليمان الملك النبي الموحد العبد الشكور. وكانت حضارة النمل متوسطة بين هذه الحضارة التوحيدية وحضارة كان أهلها يسجدون للشمس من دون الله. وها نحن نستأنف الحديث عن حضارة التوحيد وعلى رأسها الملك النبي سليمان، وبمشيئة الله عز وجل سنتحدث بعدها بعد هذه السلسلة عن حضارة ذي القرنين العبد الصالح الممكن في الأرض بتوحيده لله عز وجل. فلقد ملك الله الدنيا لأربعة، اثنين مؤمنين واثنين كافرين، أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فبخت نصر والنمروذ. هذا لكي يعطيك دلالة أخي الحبيب على أن الله يمكن أن يملك الدنيا كافرا. نعم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ والآية من سورة البقرة دليل على أن الله يمكن أن يؤتي كافرا ملكا كبيرا، لأن ممالك الدنيا ليست على سبيل الفضل ولا على سبيل النعمة المجردة، وإنما ممالك الدنيا هي على سبيل الابتلاء. واسمع إلى صدر سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أي أن أمر خلق الموت والحياة إنما هو لابتلاء البشر، لابتلاء البشر. فكل ما أعطاك الله ابتلاء، وكل ما منعك الله ابتلاء. فأما الأولى فليست دليلا على رضا الله على العبد، وأما الآخرة فليست دليلا على غضب الله على العبد. واسمع إلى الآيات عقب الحديث عن عاد وثمود وفرعون: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن،
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا وكلا في آيات سورة الفجر معناها أن لا هذا ولا ذاك. لا إعطاء الله للعبد دليلا دليل لا إعطاء الله للعبد دليل على أن الله يكرمه، ولا منع الله للعبد دليل على أن الله يهينه. وإنما الأمر كله أمر الدنيا كله أمر الدنيا كلها أمر ابتلاء. ها نحن ندخل في حلقة مثيرة من حلقات حضارة النمل، حضارة سورة النمل، ونحن نتحدث أحبتي في الله أرجو أن تفتح القلوب لقصص القرآن. فنحن نقول دائما إن القصص يمثل ثلث أغراض القرآن. القرآن عقيدة وقصص وعبادات ومعاملات. فالقصص ليس شيئا هينا في القرآن، وإنما يمثل ثلث أغراض القرآن، وفيه العبرة وفيه العظة وفيه الدروس وفيه تفصيل كل شيء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، آخر سورة يوسف. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأرجو أن نفتح القلب لهذه الآيات المعجزة ولهذا الهدي المثير للعقول والموقذ للعقول والقلوب والمنبه للآذان الغافلة اللاهية اللاعبة الساهية. اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الهدهد في مهمة دعوية عظيمة جدا، واضح من السياق أن الهدهد خرج بلا استئذان، واضح أن الهدهد استشعر جسامة المهمة الملقاة على عاتقه كمخلوق للواحد الديان جل وعلا. السياق يقول هذا، أنه لو كان استأذن سليمان ما بحث عنه سليمان، وإنما خرج في مهمة خاصة استشعرها هو. وحينما قرأت أن سليمان يبحث عن الهدهد أسقطت إسقاطا مباشرا على الواقع المؤلم الذي يعيشه العالم الآن، وقلت أين الهدهد اليوم؟ قلت أين الهدهد اليوم؟ أين؟ والهدهد يسير المسافات الطويلة يتفقد ويبحث وينقب ويبصر المخالفة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أين العيون وهي تبصر المذابح في الأراضي المحتلة؟ أين عيون البشر وهم متكئون على أسرتهم في البيوت وقد نقلت إليهم الفضائيات والشاشات والأقمار الصناعية؟ كل ما يحدث، إن المرأة وهو متكئ على أريكته أو على سريره في المنزل يرى ويسمع، لم يتحرك كما تحرك الهدهد. الهدهد تحرك وقطع المسافات الهائلة في مهمة من أقدس المهمات على وجه الأرض، مهمة الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن الناس في قرنهم 21 يجلسون متكئين يشربون المشروبات المثلجة أو الساخنة على حسب الجو ويطالعون، يعني تأتي إليهم الأخبار. فماذا فعلوا؟ وأرجو أن نقارن ماذا نفعل بما فعل الهدهد. الهدهد طائر وهنان ضعيف، ده طوله 31 سنتي، كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. ولكنه يقف أمام الملك النبي سليمان بهامة مرتفعة، أن أقدس ما يمكن أن تصل إليه أخي الحبيب هو أن تكون داعيا إلى الله عز وجل. ولذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصفه خالقه جل وعلا، وصفه خالقه جل وعلا بمقام العبودية في أشرف مقام يمكن أن يصل إليه الإنسان من هذه المقامات حتى لا نطيل، مقام الدعوة إلى الله. وصفه ربه جل وعلا بمقام العبودية، وهو أشرف مقام يمكن أن يصل إليه مخلوق، أن يوصف بأنه عبد لله. ولذلك قال في حق سليمان نعم العبد، وقال في حق محمد سبحان الذي أسرى بنبيه، لا، برسوله، لا، بمحمد، لا، سبحان الذي أسرى بعبده. وكأن صفة العبودية هنا مقصودة في صدر سورة الإسراء، أي أن محمدا حينما حقق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حينما حقق مقام العبودية كما يريده الله، أسرى به الله عز وجل وعرج به إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وصفه أيضا بالعبودية، وهو أعز وأشرف وأرفع مقام في مقام الدعوة إلى الله. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. أيضا وصفه بالعبودية في المقام الثالث، وهو وثيق الصلة بالمقام الثاني، وهو مقام الدعوة إلى الله. قل أيضا، قل وأنه، سورة الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى مقام الإسراء والمعراج مقام التحدي بالقرآن، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مقام الدعوة إلى الله عز وجل. في هذه المقامات العالية يصف الله عز وجل محمدا بالعبودية الحقة لله عز وجل. الهدهد يعرف مهمته في هذا الكون، لأنه طائر خلق على الفطرة، طائر خلق على التوحيد، طائر فطر على معرفة خالقه جل وعلا. هذا الطائر في أقدس مهمة وفي أعظم رسالة يقدمها لنا نموذجا، لكي نهب من رقدتنا، لكي ننهض من نومنا، لكي نستيقظ من غفلتنا على المخالفات التي تملأ العالم الآن. فلم تقع عين الهدهد على عرش بلقيس، وإنما وقعت عينه على المخالفة، ولم ينبهر بحضارة تستند إلى الشرك وإلى عبودية لغير الله عز وجل، وإنما نظر إلى قوم يسجدون للشمس من دون الله، فهاله المنظر وأفزعه وأرعبه وأخافه، وقال عنه وجئتك من سبأ بنبأ، والنبأ غير الخبر كما سنبين. الهدهد يعلمنا أن العالم الآن أمانة في أعناقنا، في أعناقنا نحن، نعم نحن مسؤولون عن تبليغ دعوة الله للمصريين، لا، للعرب، لا، للعالم، نعم، هذه مهمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبموت محمد انتهت الرسالات، ولم يعد هناك كتاب سينزل بعد القرآن، فأصبح كل فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسؤولا. مسؤولا، نعم، كلام خطير جدا. مسؤولا أمام من؟ أمام الله عز وجل بموجب اتباعه للنبي. هكذا جاءت الآية الكريمة في سورة يوسف، وهكذا فسرها ابن القيم عليه رحمة الله. كلام لا يقبل الجدل ولا يقبل النقاش. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه ويكون على بصيرة. كلام في منتهى الخطورة. يعني أنت بعدم تحملك مسؤولية الدعوة إلى الله خارج دائرة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يكون الرجل من أتباع النبي حتى يدعو إلى ما دعا النبي ويكون على بصيرة. كلام يشعرك بخطورة الأمر وبجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد من أفراد أمة محمد بموجب اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأرى الاحتجاج بسؤال يثور في الصدور، يقول: ولكني لا أحسن الخطابة ولا أحسن الدعوة ولا أحسن أن أكون موظفا في الأزهر أو في خلافه من الهيئات التي تتبنى الدعوة إلى الله عز وجل. لا أحسن الخطابة ولا إلقاء الدروس ولا المحاضرات ولا إعداد برامج في الفضائيات ولا ولا ولا، ولكن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجيبك عن هذه الشبهة. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، أي في فتح الباري بشرح حديث البخاري، يقول ابن حجر عليه رحمة الله في التعليق على هذا الحديث العظيم: بلغوا عني ولو آية، أي آية واحدة، أي آية واحدة، لكي يجتمع كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيكتمل أمر الدين. هذه هي الإجابة النبوية على تساؤلك أخي الحبيب: إنني لا أحسن الخطابة ولا إلقاء الدروس. فلن تعدم أخي الحبيب أن تبلغ عن الله آية، لن تعدم أن تبلغ عن رسول الله حديثا، لن تعدم أن تأمر بمعروف إذا رأيت معروفا يجب عليك أن تأمر به ويكون هذا الأمر أيضا بمعروف. ولن تعدم أخي الحبيب أن تنهى عن منكر إذا رأيت منكرا. وما أكثر المنكرات، وما أكثر شيوع المنكرات في الأمة، وما أكثر المخالفات، وأنتم كما أنا أعلم كم المخالفات وكم المنكرات وكم البدع وكم الشركيات. فلن تعدم أن تنهى عن منكر بغير منكر أو أن تأمر بمعروف. فلتتحول على الفور إلى ناج في السفينة. وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذه قضية، قضية الناجين في السفينة قبل أن تغرق. السفينة سفينة العالم المتخبطة في معترك الأمواج وخضم المحيط، نريد لها أن تصل بأمان إلى شاطئ الله رب العالمين. كن أنت من الناجين في السفينة، ولتكن لك في الهدهد الأسوة. الهدهد الذي خرج من ملك سليمان بلا استئذان. السياق يقول هذا لأن لو كان سليمان أذن له ما سأل عنه، ولكنه خرج يسيح في الأرض يجوب الأرض، وحينما وقعت عينه على المخالفة ارتعد وجاء مسرعا إلى سليمان. تذكرت ربعيا ابن عامر حينما كنت أطالع قصة الهدهد، حينما دخل ربعي على رستم قائد الفرس وهو يضرب برمحه السجاد العجمي يخرقه ويطأ بقدميه، قدمي الموحد بالله عز وجل. هذه البسط المفروشة السجاد العجمي، ولم تبهر عينه النمارق ولا البيارق ولا الكراسي الموشاه بالذهب والفضة، وإنما وقف وقفة الموحد: إن الله ابتعثنا. هكذا كان الهدهد، وهكذا كان ربعي بن عامر. لم تخطف بصره هذه المظاهر الخداعة كما خطفت أبصار الذين سافروا في خمسينيات القرن الماضي إلى البلاد الأوروبية وعادوا بثقافات أجنبية عن الرقص والطبل والغناء، وأنتم تعلمون القصة الدامية لمن ذهبوا وسموا حينئذ بالتنويريين والمثقفين، وهم أبعد شيء عن النور وأبعد شيء عن الثقافة. هؤلاء كان يجب عليهم أن يراجعوا قصة الهدهد، وأن يراجعوا قصة ربعي بن عامر حينما دخل على قائد الفرس فلم تخطف بصره السجادات ولا الكراسي ولا الذهب ولا الجند الواقفين، وإنما بقدمين حافيتين وثوب يعني مرقع ورمح يخرق به آثار الحضارة العفنة التي تعبد النار من دون الله عز وجل، وقال لرستم: إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا أقوال التوحيد، أقوال الموحدين. نحن مسؤولون عن تبليغ هذا الأمر إلى العالم، ولتكن لنا في الهدهد الذي نطالع قصته. دي مقدمة طبعا، هذه مقدمة كان لابد منها لكي ندخل في الموضوع. هدهد سليمان كان مخلوقا على التوحيد، لأنه حينما قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وكان يعرف أمر الدعوة إلى الله حينما قال له سليمان: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكان الهدهد صاحب حجة، نعم، فمكث غير بعيد أو مكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هدهد سليمان تسبب في سقوط مملكة، تسبب في هداية ملكة، تسبب في هداية قوم هذه الملكة. الهدهد تسبب في سقوط مملكة بلقيس. سقطت المملكة، لا تحقرن الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ولا تحقرن أمر الدعوة إلى الله. أخي الحبيب، هذا الهدهد الضعيف الوهنان تسبب في سقوط مملكة، وتسبب في حركته أو بحركته في هداية بلقيس قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ثم تبعها قومها. يعني بنعرض الصور استاذنا الفاضل استاذ احمد، يا ريت تعرض الصور تباعا كده نتعرف على يعني شكل الهدهد قبل ما نتكلم، لان غرضنا من البرنامج احنا نقول ايه بقى يعني الصور تباعا كده ان شاء الله، من كام صوره ورا بعضها كده. ايوه الله يفتح عليك، يعني صور الهدهد في اوضاع مختلفه وهنوصفه الوقت ان شاء الله عشان تعرف يعني ايه الهدهد، او ده الهدهد او يعني الهدهد المنقار الطويل اهوت. ايوه الله يفتح عليك، الصوره اللي بعدها. احنا طبعا لنا فيلم عن الطيور عموما ولكن النهارده بس الصور. طيب خلينا واقفين عند الصوره ديت خلاص كده. طيب جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. لا ننسى ان البرنامج اعجاز، يعني هنبين بمشيئه الله عز وجل لماذا الهدهد، لماذا لم يكن الحمامه او الصقر او النسر. الصقر والنسر حيوانات قويه جدا، طيور قويه جدا، ليه الهدهد؟ عشان نوصل من الذي علم محمدا ان الهدهد يمكن ان يقوم بهذه المهمه، والهدهد فقط هو ده هدف البرنامج عشان ما نخرجش عن طبيعه البرنامج. يعد الهدهد، هنقرا يعني كلام معلومات يعني تصل بها او تصل عن طريقها الى لماذا الهدهد هو الذي اختير لاداء هذه المهمه، اختير من الله عز وجل. سليمان لم يأمر الهدهد بأن يذهب، يعني ما زلت يعني أؤكد على هذه الحقيقة، الله عز وجل اختار الهدهد، فهو محض اختيار الله، محض اجتباء الله، محض فضل الله على من يدعو إليه. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك. الهدهد يعد من الطيور النادرة، له عرف مميز على رأسي. انا عايز اي صوره من الصور دي استاذ تعرضها وانا بتكلم عشان الناس ايه تتابعني على شكل الهدهد، لان انا مثلا هذه الايه هذه الصوره له عرف مميز على رأسي، اللون بني فاتح، عرفه البني مرقط من اطرافه بالريش الاسود، نصفه الاسفل اسود مرقط بالريش الابيض في نصب جميل. تبارك الله تبارك الله، ربنا يخلق ويخلق بجمال، مش يخلق بس، مش اي خلق، لا، خلق الله بجمال. وكما قال احد يعني مفسري القرآن عليهم رحمة الله، قال يعني الجمال مقصود في الخلق. له طريقة مميزة في الطيران، ويتغذى على الحشرات، ويشاهد افرادا افرادا، ما بيمشيش في جماعات، وده سر اختياره، لانه كان ماشي في جماعه كان الدنيا عرفت ان الهدهد ماشي مهم، ده هو بيمشي لوحده. ويتغذى على الحشرات، ويشاهد افرادا في المناطق الزراعيه، وهو من اصدقاء الفلاح، فهو ينظف الارض من الديدان واليرقات والافات. يعد وجود، ايوه خليك مع الصوره ديت، يعد وجوده ومشاهدته علامه على نقاء البيئه من المبيدات الحشريه، ويمنع صيد الهدهد كما هو الحال بالنسبه لابي قردان او ابو فصاده. ليه؟ لانه لا يؤكل. يتميز الهدهد بسرعته الفائقه في الطيران والعدو، ومن صفاته المميزه او المميزه، الاثنين ينفعوا، المميزه او المميزه له، يعني انه يتمكن ان يبعد اي حيوان ضار او مفترس عن عشه وصغاره عن طريق رش رذاذ أسود زيتي برائحة كريهة من غدة بقاعدة الذيل، تبعد أي متطفل. أول ما يشوف هجوم على عشه وعلى صغاره على طول بيعرف بقدر الله عز وجل وبهداية الله له، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. يوم ضاغط على غدة في أسفل الذيل تطلع رذاذ اسود زيتي كريه الرائحة، الاعداء يهربوا بسرعة كبيرة. وحتى الصغار يستطيعون ذلك اذا احسوا بالخطر. برضو الصغار عارفين يعني ايه في غدة في اسفل الذيل، هذه الغدة اول ما يشوفوا اي خطر يطلعوا الرائحة ديت. من الذي علمهم؟ سبحان الخالق جل وعلا، سبحان الذي فطر الموجودات على توحيده وعلى معرفته، وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل المخلوقات. دي سورة برضو، الله يفتح عليك، سورة جميلة. يتميز هذا الطائر، أيوة أنا بتكلم كده، ربنا يبارك فيك يا أستاذ أحمد. يتميز هذا الطائر برشاقته وحسن مظهره، حاجة جميلة كده، يعني مخلوق جميل تحب تبص له وتحب تشوفه، خصوصا مع تلك النتوءات الريشية أو القزعة الموجودة في مؤخرة رأسه. في مؤخرة الرأس في قزعة سوداء كده، يعني شوية قزعة، يعني قصة، يعني إذا جاز التعبير، قصة في نهاية رأسه كده اسمها قزعة. طول الهدهد 31 سنتي، يعني 31 سنتي يعني حوالي نص، يعني زي المسطرة كده مثلا. ألوانه تختلف حسب المناطق، منها الدار سينية نسبة للقرفة، يعني شبه القرفة كده، أو الدارسين ده نوع من البهارات البنية الداكنة، ده لونه. ومنها الكستنائي مع أجنحة مخططة وملونة بالأبيض والأسود، يعني منظر بصراحة لما تبص له في منتهى الجمال والإبداع. تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. منقاره، هات الصورة اللي فيها المنقار الطويل، فيه صورة عندك لها له منقار طويل معقوف كده، منقاره معقوف طويل أهو وقوي، منقار قوي جدا. أجنحته دائرية تقريبا، أرجله قصيرة، ذيله مربع، الريش الجميلة في مؤخرة رأسه اللي هي القصة اللي بقول عليها أو القزعة قد تتحول لشكل مروحي، يبقى منظر بديع، يعني هو ممكن يعني يحركها تبقى زي المروحة كده، المروحة اللي هي مروحة الريش كده أهي. ربنا يبارك فيه، جزاك الله خيرا، حاجة بديعة جدا. ويعمل على نفخ ريش رقبته عند المناداه، لما يجي نادي تلاقيه بينفخ برقبته، وعند الخطر يومض برأسه، يعني ايه يهز دماغه كده. طيب في عندك صورة يعني والهدهد حاطط دودة في منقاره. يتناول الأعشاب من البراري المفتوحة، ويفضل الحشرات كالديدان ويرقاتها اللينة التي يلتقطها من التربة اهي، وفتحات الصخور الضيقة باستخدام منقاره الطويل، يعني نسبيا منقاره طويل جدا. يأكل الحيوانات الصغيرة كالسحال والعضايا، وقد يأكل بمفرده أو مع زوجه خلال فترة تربية الصغار، خصوصا في فترات الربيع والصيف، وبقية الأوقات قد يتغذى بشكل جماعي. فوق رأسه قزعة سوداء زي ما قلت، وهو أسود البراثن أصفر الأكفان، يقتات الحبوب والدود، ويرى الماء من بعد ويحس به في باطن الأرض، فإذا رفرف على موضع علم أن فيه ماء، إذا جاء عند مكان كده وقعد يرفرف هتعرف أن إيه. على فكرة بيشوف المية ببصره، يعني بيشوف المية في باطن الأرض ببصره، جزاك الله خير. معلش تحملوا هذه المعلومات العلمية، أنا مش مقصود البرنامج، البرنامج مش برنامج علمي ولا في علم الحيوان، ولكن ده يعني فكرة عن الهدهد. وبعدين هنشوف ليه الهدهد هو الان بالمهمة دي، مش الصقر ولا النسر ولا الحمامة ولا غيرها. ما هو ده الاعجاز بقى، ده الاعجاز في القرآن الكريم، وان هذا القرآن وحي من عند الخالق جل وعلا. لابد وانت بتطالع قصة الهدهد تعرف ان الهدهد، هدهد سليمان، مش هدهد من عامة الهدهد. لابد ان تدرك وان توقن ان هذا الهدهد هدهد خاص، هدهد خاص له إعجاز خلق خاص، مهمته خاصة وهي خارقة. يعني اللي حصل من الهدهد ورؤيته لبلقيس ورؤيته للمخلفة كل ده إعجاز، معجزة لا تحدث مع كل الهداهد. صحيح إن الهدهد اللي موجود دلوقتي لا يختلف في كثير أو قليل عن هدهد سليمان، هو هو الهدهد، ولكنها ملكات زي ما البشر ملكات. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق كما قال ابن القيم باختيار عام، واختار من الخلق باختيار خاص الأنبياء، واختار من الأنبياء باختيار خاص الرسل، واختار من الرسل باختيار خاص الخمسة أولي العزم من الرسل، واختار من الخمسة أولي العزم من الرسل الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما صلوات الله وسلامه، واختار باختيار خاص محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو أفضل رسل الله على الإطلاق باتفاق، وأفضل الخلق بشرية باتفاق، فلم يخلق الله بشرا كمحمد، ولم يرسل الله رسولا كمحمد، فهو خير خلق الله بشرية ورسالة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي. شرف والله إن إحنا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شرف، بس نؤدي حق هذا الشرف، ده موضوع تاني. فالهدهد الذي اختير لهذه المهمة بملكة خاصة، إعجاز، ولذلك ليس كل أحد مهيئا لأن يكون رسولا، أو ما هيش موهبة، ما هيش ده هي يعني أقصد أقول مش يعني هي مش كسبية وإنما وهبية. أكرر إن كنت قد أخطأت في التعبير، يعني اختيار الله عز وجل لأنبيائه ورسله ولأوليائه وأصفيائه اختيار يعني وهبي وليس كسبي. يعني انت لو قعدت تترقى في المقامات كلها لن تكون نبيا، لن تكون نبيا، هي عملية وهبية من الله عز وجل. الله يخلق ما يشاء ويختار، الله وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهي اختيارات، هي تشريف، هو محض فضل الله على من يختاره. الهدهد من هذا القبيل، يعني الهدهد سليمان من هذا القبيل، وأرجو أن أكون قد أوصلت المعنى. ولذلك عرف بالألف واللام، يعني مالي لا أرى الهدهد، يبقى هدهد عارفه، هدهد خاص، ذو ملكة خاصة، ذو موهبة خاصة، ذو إعجاز خلق خاص. وتفقر الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. طبعا ده إعجاز لغوي، يعني ما لي لا أرى الهدهد. سليمان عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ما لي لا أرى الهدهد، هذه الجملة يمكن أن تحمل معنى أن الهدهد موجود بس سيدنا سليمان لم يرى، فاستدرك سليمان وقال أم كان من الغائبين. أم هنا منقطعة في اللغة، تسمى أم المنقطعة، يعني هو ما لي لا أرى الهدهد، ممكن يكون وراء شجرة وراء جبل وراء، ولكنه استدرك سليمان الملك النبي الموصول بالله عز وجل أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حزم الملك في مملكته، طبعا الكلام عن مملكة سليمان مش مجاله الآن، لأن مملكة سليمان حينما يعني نحاول أن نحيط بها علما ده عايزة حلقات طويلة جدا. يعني القوة في مملكة سليمان أو في حضارة سليمان، العلم في حضارة سليمان، النظام في مملكة سليمان، الحزم في حضارة سليمان، وهو نموذج لحضارة التوحيد، حتى لا يحتج محتج وقول يعني أين النموذج؟ هذا هو النموذج. فمكث غير بعيد. من الذي مكث؟ سليمان يجوز، الهدهد يجوز، يجوز في الحالين. فمكث سليمان غير بعيد، أو مكث الهدهد غير بعيد. من الأشياء العجيبة إن الجمهور على قراءة فمكث يعني بضم الكاف، وعاصم رحمه الله وحده هو الذي فتحه، ومع ذلك فالقراءة المشهورة ليست قراءة الجمهور. حاجات العجيبة، القراءة المشهورة فمكث غير بعيد، ده قراءة عاصم لوحده، إنما قراءة الجمهور فمكث غير بعيد. وفي تفصيل هنا لغوي مش عايز أخرج به عن طبيعة البرنامج، في تفصيل لغوي جميل جدا بس مش عايز أخرج عن طبيعة البرنامج. ولا قصة ذهاب الهدهد وظروفه، وإن سليمان كان باني بيت المقدس ثم توجه إلى الحرم، وقصة مشهورة في كتب التفسير لا أريد أن أخوض فيها، فليس هذا مقصودنا، ليس هذا مقصودنا. ليه؟ لأن مقصودنا من هذا البرنامج هو أن نبين وجه الإعجاز، ولذلك لا نريد أن نغرق في التفاصيل أو في القصص. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحط بما لم تحط به، الهدهد علشان ماشي من غير استئذان فرجع بسرعة رهيبة جدا، لأنه ربنا بيقول سبحانه وتعالى جل وعلا يقول فمكث غير بعيد، يعني برهة، يعني راح وجه في سرعة رهيبة جدا، وقف أمام الملك النبي سليمان وقفة الخائف الوجل المؤدب المؤدب. قال أحط بما لم تحط به، ويقول العلماء في هذا يجوز للتلميذ أن يقول لأستاذه، ويجوز للصغير أن يقول للكبير إنني عندي علم في المسألة لم تصل إليه، ولكن يقولها بأدب الهدهد. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الجملتين دول يحتاجان إلى كثير تفصيل وإلى درس مهم للأمة ولطلبة العلم وللباحثين عن الحق دائما. أحط الإحاطة غير العلم، الإحاطة أي أحاط بالشيء من جميع جوانبه. الهدهد حينما وصل إلى مملكة بلقيس وقف لكي يرى المشهد بكل حواسه، فأحاط بالمشهد كله فلم يترك جزئية إلا ورآها. الهدهد من ضمن إعجاز خلقه كما سنبين، بس ما فيش وقت النهاردة إن شاء الله، في الحلقة القادمة شئت الله عز وجل، من ضمن إعجاز خلقه هم بيقولوا العلماء، علماء الطيور والحيوان يعني، إنه قادر على أن يرسم خريطة سمعية وبصرية وشمية للموقع الذي يمر به. سبحان الله، يعني الهدهد فعلا الوحيد من بين الطيور اللي ممكن يقوم بالمهمة دي، يعني أول ما يمر على مكان يرسم خريطة سمعية يعني الأصوات اللي موجودة يلتقطها، ويرسم خريطة بصرية يعني لكل اللي يشوفه يتحط هنا في دماغه ويسترجعه، وخريطة شمية يعني شم، هذا ليس متوفرا في كل الطيور. فاستخدم الهدهد الموحد المطيع في مملكة سليمان المخلوق على الفطرة وعلى التوحيد، استخدم كل حواسه، كل طاقاته، كل إبداعاته. أيها المسلم الدرس لك، أيها الموحد الدرس لك، إنك ربما تمارس الدعوة بفضل أوقاتك، يعني لما أفضل أبقى أعمل كده. المسلم العارف لمهمته في الكون، المستشعر لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، المستشعر لواجب الدعوة إلى الله بموجب اتباعه للنبي كما قلت، عليه أن يستخدم كل طاقاته وإبداعاته وذكائه وعقله وعواطفه وجسده وكل ما يملك من أعراض الدنيا، بل وولده وزوجته وأصحابه، كل هذا لكي يصب في طريق واحد هو طريق الدعوة إلى الله. هذا ما علمنا إياه النظم القرآني العظيم أحط، وعند كلمة أحط بما لم تحط به يا سليمان أقف منهيا هذه الحلقة التي أذن لي المخرج بأن أنهيها الآن، وبمشيئة الله عز وجل نكمل في الحلقات السابقة والتي لا أدري عددها على التحديد، نكمل هذه المعاني الجليلة في قصة هدهد سليمان. وبقي أن أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم حتى نلقاكم في الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.